السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنون، بدءا من الآية رقم 62. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
قبل الآية: أولئك يسارعون،
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون.
قوله سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات، الإشارة إلى المؤمنين الذين وصفهم الله بصفات عالية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. فذكر خشيتهم لربهم وإيمانهم بآيات ربهم وأنهم لا يشركون، ولأنهم يخشون ربهم وخافوهم كانوا على هذه الصفات. إن تحتاج إلى جواب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بعد أن ذكر سبحانه مدحهم بهذه النعوت الجليلة، قال: أولئك يسارعون في الخيرات، أي هؤلاء المتصفين بهذه الصفات يسارعون في الخيرات. المسارعة يعني المسابقة، وصل سارعة تقول سارع إلى الشيء، مسارعة في الشيء، سارع إليه بمعنى أسرع، أي أنه لم يمشي مهلا ولم يتكاسل، بل كان الدافع له في المسارعة رغبة شديدة في الحصول للمقصود وهي الخيرات. لكن الآية قالت يسارعون في الخيرات، ولم يقل سبحانه يسارعون إلى، لأنه سبحانه أراد أن يصف أن مسارعاتهم وسباقهم وسرعتهم هي في داخل الخيرات لا غير. لا يسارعون في باطل ولا شهوات ولا رغبات، إنما والمسارعة ليست بالضرورة أن تكون في المعنوي في الحسيات والعينيات، بل كذلك في المعنويات. يقول سارع إلى الصدق، أي لم يلجأ إلى الكذب، سئل فكان سريعا في أن يقول. فتقول سارع إلى المكان، إلى مكة، إلى المدينة، سارع إلى البيع والشراء. هذه المسارعة قد تكون بالأقدام وقد تكون بالهمة والنشاط. ففصف سبحانه سرعتهم أنها داخلة في الخيرات، كأنها غمرتهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لا تفهم من قوله سبحانه وهم لها سابقون تأكيد لقوله يسارعون في الخيرات، لم يأتي في كتاب الله مجرد التوكيد، لا بد أن اللفظ الأخرى لها معنى آخر، قد يكون التأكيد فيها مطلوب، قد يكون فيها التأكيد يعني مراد، لكن ليس هو بالمقصود الأول. فإذا قال ربنا سبحانه جعلها دكا دكا، لا تفهم أن دكا الثانية هي تأكيد للأولى، إنما أراد سبحانه أن الدك والهشم كان متعدد، ليس دكا واحد. ويقول سبحانه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اختلف أهل العلم من المفسرين في قوله سبحانه وهم لها سابقون، أي يجعلون اللام إما أن تكون لام التعليل، أي لأجل الخيرات لا لغيرها، الدافع لهم هي الرغبة في الحصول على المقصود من الخيرات، لم يكن كما تقول قام الأستاذ قام التلميذ للمعلم لإجلاله، أي ما قام له هيبة ولا خوف ولا قصد شيئا من كذا، إنما قام لاحترامه فقط. فالمفعول لأجله لبيان حركة الفعل، هذا قول بعضهم، واختار ابن جرير وغيره من كبار التابعين أن لهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي أنهم سابقون لها، جيء باللام لبيان أن الله عز وجل علم فكتب في الأجل أن هؤلاء يسبقون غيرهم، فكانت لهم بشرى وجزاء حسنى قبل فعلهم، كما يقال كما تقول للرجل حين بحث عن كفيل أو طبيب فيقال لك ذهب إلى فلان، تقول فلان هو لها أنت لها. فهذه الآية بمعنى وهم لها سابقون، أي جديرون بأن يسبقوا الناس إلى الخيرات. فقوله سبحانه بعد أن وصف المؤمنين ونعتهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ثم قال سبحانه اقرأ
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الآية كررت في كتاب الله في عدة مواطن، والتكليف هو طلب الله عز وجل من عباده أمورا يجب عليهم تحصيلها وأمورا يجب عليهم أن ينتهوا عنها، وما بين ذلك من المباحات أو المستحبات يسمى تكليف. هذا التكليف يخبر الله عز وجل أنه لم يفرض ولم يوجب على عباده ولم ينههم عن شيء إلا كانت لهم قدرة على فعل ذاك الشيء، لا يوجد تكليف من الله فوق طاقة العبد، هذا لا يوجد، ليس في الشرع أمر يشق على العباد. فإن قيل لك إذن ما معنى قوله سبحانه إخبارا عن أهل الفسق والضلال ما كانوا يستطيعون السمع أما كانوا يبصرون، نفي الاستطاعة ليس معنى أن الله عز وجل أوجب عليهم أمرا فعاجب، ما كانوا يستطيعون السمع يعني إذا خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلا عليهم آياته لا يقدرون على السمع، هنا بمعنى الفهم والسمع بمعنى وجود الصوت في الأذن، المراد أنهم عجزوا عن فهم والمقصود من المراد، ما كانوا يستطيعون السمع. كلمة ما كانوا يستطيعون السمع لا لمعنى أن المطلوب من التكليف فوق طاقتهم، لا في قدرتهم، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تسعه نفس الإنسان، لكن هؤلاء لما حل البغض قلوبهم فأصبحوا لا يستطيعون أن يسمعوا الحق، بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يرغبونه، كما تقول للإنسان الذي تبغضه: لا أستطيع رؤياه ولا أستطيع سماعه، لا بمعنى أنك لا تقدر قدرة مخلوق فيك، إنما المراد أن به من البغض والنفور ما يجعله لا يعي ما يقول فلان ولا يراه، فما في كتاب الله من أوامر ونواهي هي في قدرة المكلف، ليس هناك من التكليف ما هو فوق طاقة البشر. فإن وجدت مشقة ووجد عند بعض الناس تثاقل في أداء الصلوات أو الصيام، فاعلم أن ما ذاك لخلل في الإيمان، مرض في القلوب، وإلا هذه الطاعات من عرف أن وراءها الفضل العظيم من نعيم الدنيا وسكون القلب وطمأنينته وما يجده في الآخرة يذهب إليها وهو مستأنس، فمن شق عليه فهو خلل فيه، وإما لا يوجد في كتاب الله ما يشق على المؤمن. ولذا تجد هذه الآيات تأتي بعد التكليف: وأوفوا الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، أوفوا الكيل والميزان. الكيل والميزان ليس المقصود منه ما تعرفه من الصنجات وكفتي الميزان، أراد به العدل بين الناس، أعطوا الناس حقوقهم في الكيل والميزان، وما كان بالقدر من الذراع، وما كانت حقوق تردوها، وما كانت من مبايعات، لا خديعة ولا غش ولا نقصان في ذلك. فلما قال ذلك سبحانه أعقبه بقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعجز بعض الناس عن إيفاء الحق في الكيل والميزان، يصعب عليه، هو يريد أن يوفيه حقه فيعمد إلى ذلك قاصدا بإيفاء الحق، لكن لا بد من خلل، فالله عز وجل عفى عن التقصير في المواعيد في بعض وإنجاز بعض ما عاهد الناس عليه وفي إيفائهم بعض الحقوق الكاملة، فيقول: إذا اجتهد المرء وقصر عن نسيان أو فوق طاقته فالله عز وجل يقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا نكلف نفسا إلا وسعها. المرأة يجب إعطاءها حقها من الطعام والسكنى والمعاملة والجماع، وكذا المولود. قد المرء يعجز أحيانا لضيق يد أو مرض أو بعد أن يعطي الحق كما أمره الله عز وجل، فعفى الله أهل الأعذار أنهم إن لم يستطيعوا أداء الواجب كما بينه الله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا في التكاليف في الأوامر والنواهي. أما فيما يفعله الرب عز وجل من الرزق والعافية والصحة وبقاء الإنسان قلبه معمور بذكر الله، فهذه الله عز وجل يعطي الناس على مقادير، قد يضيق الرزق على بعض العباد، تضييقه بمعنى أنه يعطيهم ليس بمعنى أنه التضييق المعروف، لأن من ضاق عليه رزقه لا يستطيع العيش، لكن يعطيه بقدر ما يستطيع أن يتسع كما يتسع المؤمن للتكليف. أمرك بالصوم، فإن عجزت فافطر وكفر فأطعم مسكين. أمرك بالصلاة قياما في الفرض، فإن لم تستطع فصل قاعدا. أمرك بالحج بعد توفر الشروط المطلوبة، فإن عجزت فسقط عنك الفرض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما يعطيه الله عز وجل فبحسب إيمان المؤمنين. فالله عز وجل قد يمنع الدنيا عن بعض عباده محبة له لا بخلا فيه، ويعطيه بقدر ما ينتفع به، ويظن المرء أن ما حرم من ذلك حرم من ذلك، أن الله عز وجل لم يعطه ذلك. لا، قد يكون الله عز وجل يحبه فيمنعه من فضول الدنيا لأجل ما ادخره الله له. وهؤلاء الذين لا يجدون ترفها في النعيم، فالغالب إن لم يكن عن معصية فالله عز وجل أراد حمايتهم ويعوضهم ما يجدونه في القلوب من رضا وطمأنينة وسكينة. فإذا قرأت الآية أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، تعلم وجه المناسبة بين هذه وتلك. الله عز وجل قال في صفات المؤمنين: يخشون رب من خشية ربهم فيهم اضطراب وقلق، لأنهم لا يعلمون ما الذي يجدونه إذا لقوا الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعلمون أن الله خلق الكون الشمس والقمر ومن على الأرض. يقول سبحانه في هذه الآية لما أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ذكر أن هؤلاء الذين من صفاتهم أنهم بآيات ربهم يؤمنون، لا تفهم منها أنهم مجرد الصدق يعلمون أن الشمس مخلوقة وأن العباد مخلوقين. ويقول سبحانه في هذه الآية أنهم ليس مجرد الإيمان، لأنه لا مدح فيه، لأن المؤمن والكافر والفاسق كلهم يؤمنون بأن الله خلق هذا وأوجد هذا، لكن هم أرادوا أنهم يقومون بلوازم هذا الصدق. هم صادقون أن الله خلق هذا الكون، والخالق يجب أن يرهب فيطاع ولا يخالف، فكان من لوازم هذا الإيمان الطاعة والانقياد. فلما أخبر سبحانه عن هؤلاء قال أنهم بآيات ربهم يؤمنون، أي أنهم يستسلمون لله ويطيعونه في خلقه، ويعلمون أنه وحده المتفرد وينقادون إليه. فأخبر الله في هذه الآيات أن هؤلاء هذه صفاتهم ونعوتهم التي يحبها الله وخصهم بها. غيرهم من المؤمنين قد يعجز أن يكون على هذه الصفات، فالله عز وجل من فضله وسعة حلمه ورقته وسعة علمه وفضله على عباده وعدله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ليس كلكم مطلوبون أن تكونوا على هذه، لكن اجتهدوا، اقرأ
ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لدينا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
بل قلوب قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها اجتهدوا فما فعلتموه فلا يضيع عند الله عز وجل. اعلموا أن عندنا كتاب، إما اللوح المحفوظ أو ما تنسخه الملائكة، هناك كتاب ينطق بالحق. النطق المراد به الإبانة والظهور والكشف، أي هناك كتاب سجل لكم ما تفعلونه، فحين يرجعون الملائكة إلى اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبه الله موافقا لما عملوه العباد. هذا من تمام عدل الله عز وجل أنه يحصي ما يفعله العباد من خير وشر ثم يعرضه عليهم، ذاك العرض هو النطق. ويقول عز وجل ولدينا كتاب ينطق بالحق، بالحق بمعنى لا يزيد على الناس حقوقهم من الظلم والفساد، بل يعطيهم تمام الحق لا ينقص من ذلك، ولا يزيد عليهم من سيئات الآخرين. والذين أعطوا الحق فإن الله عز وجل يبين لهم أن هذا الذي فعلتموه، ثم من كرمه يزيدهم على ما فعلوه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأخبر الله عز وجل أنه من تمام عدله بعد أن بين من تمام فضله ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك صاحب العذر من المؤمنين إذا عجز أن يأتي بما طلب الله منه فإن الله يعطيه تمام أجره. إذا صلى المريض جالسا فله أجر القائم، وإذا أفطر الصائم أعطاه الله أجر الصوام، لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا من فضله وكرمه سبحانه. ثم بين من تمام عدله أن الذين خرجوا عن الصراط المستقيم ولم يوفوا بحق الله عز وجل تقصيرا منهم أو عنادا أو غير ذلك، أنه عنده كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اقرأ.
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
بل إضراب، لأن الكلام إن الذين هم من خشية ربهم، هذه الآيات 5 أو 6 آيات ذكرت بعد 67 آية في صفات أهل الكفر. قال هنا بعد فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين اتركهم هؤلاء مغمورون بالباطل والشهوات، سيأتي وقت ينتصف الله منهم. ثم عطف الله عز وجل على ذكرهم أخرى، قال بل هم في غفر الآية وهم عن الصراط ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوبهم في غمرة. القلب هو ملك الجسم، أول ما تصل الكلمة إلى العقل والذهن تنقل إلى القلب فيعرف مضمونها، ثم القلب ينقلها إلى الحواس، والحواس إما العين أو البصر أو اليد. ولذلك إذا نظر المرء إلى شيء يعجبه حرك القلب الجهة التي يمسها ذاك الإعجاب، فإن كانت امرأة نظر إليها، وإن كان طعاما تذوقه، وإن كان شيئا مما يسعى إليه مد قدميه. فلما كان القلب هو الذي يسلط الجنود وهو الذي يرسلهم، فأخبر الله عز وجل عن هذا القلب أنه مغمور. أنت تقول غمرت الخبز بالإدام، بمعنى أنك جعلت السوائل تحيط بتلك الخبزة، فجعل القلب مغمورا. مغمور في إيه؟ قال في الشهوات والشبهات والباطل. أما الشهوات، شهوات الدنيا، وشهوات الدنيا أنواع، فإن كان من المال فهو في الغالب أوقاته كلها كيف يكسب، متى تتم الصبغة، وكيف يرى فلانا، وكيف يعرض هذا الأمور. ولذا أصحاب الأسهم وأصحاب البيع والشراء والذين يخوضون في هذه الأمور رغبة فيها ودفعا إليها ينسون الله عز وجل. لا خشوع في الصلوات، ولا حسن معاملة مع الآخرين، ولا تلطف مع أهل بيته، قلبه مشغول. فما بالك إذا كانت فواحش غير المال. فأصف الله هؤلاء أن قلوبهم في غمرة من هذه الشهوات والشبهات. أما الشهوات تدفعهم إلى الباطل، فلا يحبون الاستماع إلى القرآن ولا كتاب الله ولا أهل النصح ولا الرسل. وأما الشبهات فإنها تمنعهم، تكون حائلا بينهم وبين سماع الحق والرغبة فيه. ولذا إذا قام الإمام يصلي ذهب إلى الصلاة إما لأجل أنها فريضة ويحب يتخلص منها، أو أن الدافع أن العادة هكذا اقتضت لو تخلف انتقده الجيران فيذهب إليها، وقلبه مغمور في الباطل لا يعي ما يقول الإمام. فإذا رأى أنه قرأ بعد الفاتحة بسورة يقول هذا أطال، أي ضيع له فرص أخرى إذا كان ينتظر في الخارج خارج الصلوات أمور. ويقول سبحانه بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة من الاسم الإشارة إما يعود إلى ما كان يبلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم في غمرة من أعمال هؤلاء الصالحين الذين نعتهم الله بهذه النعوت الجليلة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ليست قلوبهم مغمورة في الباطل فقط، بل أن الله كتب لهم أعمال دون ذلك. كلمة دون في اللغة العربية تأتي بمعنى غير، وتأتي أحيانا وهي في الغالب كما في هذه الآية أنها أحط رتبة في الشرف والمكانة والفضل، هذا منها. فالقلوبهم في غمرة منها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، من دون هذه الفضائل أو من دون هذه الرذائل التي أحاطت بالقلب سيعملونها في المستقبل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.